الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث. قال: إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه. وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك، اللهم آمين. هذا الباب في إقرار الورثة أو بعضهم بوارث مشارك أو مسقط، وفيه 15 مسألة. المسألة الأولى في حكم هذا الإقرار، وحكمه الصحة لعدم التهمة ولما فيه من إثبات الحقوق وما يترتب عليه من مصالح ويدفع به من مفاسد. والإقرار يكون بنسب أو بمال أو بحق، وسيعقد له الماتن رحمه الله كتابا آخر الكتاب. المسألة الثانية دليله حديث عائشة الذي اتفق الشيخان على تخريجه، أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما اختصما في غلام، فقال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، ابن أخي عهد، عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي من وليدة أبي، ولد على فراشه. فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة. ووجه الدلالة من هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر لا على سعد ولا على عبد بن زمعة، فكلاهما أقر بالنسب، وإنما قضى به لصاحب الفراش. المسألة الثالثة في شروط صحة الإقرار، وهي خمسة. الشرط الأول أن يكون المقر به مجهول النسب، والشرط الثاني أن يكون المقر مكلفا بالغا عاقلا، والشرط الثالث عدم وجود المنازع، فإن نوزع المقر فليس أحدهما أولى من الآخر إلا ببينه. الشرط الرابع الإمكان، فلا يصح إقرار ابن 20 سنة بابن 12 سنة لعدم الإمكان. الشرط الخامس أن يصدقه المقر به إن كان بالغا، إن كان مكلف، إن كان مكلف. المسألة الرابعة في أحواله، أي الإقرار له حالتان. الحالة الأولى أن يقر جميع الورثة، وهي التي ذكرها الماتن ابتداء بقوله: إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق، أي المقر به إن كان مكلف، أو كان صغيرا أو مجنونا، والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه، أي نسب المقر به لصحة الإقرار، ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في بيناته ودعاوه، وثبت إرثه لأنه فرع عن ثبوت النسب،
المسألة الخامسة، لا يشترط أهلية الشهادة في المقر، فيصح ولو من فاسق لعدم التهمة. المسألة السادسة، مفهوم قوله رحمه الله الورثة أنه لا يصح إقرار غير الوارث على غيره، لا يصح إقراره على غيره، ولا يثبت به نسب ولا إرث. المسألة السابعة، في قوله رحمه الله ولو أنه أي المقر الوارث واحد تفرد بالميراث تعصيبا كابن، أو تفرد به فرضا وردا كالبنت، وقولنا تفرد به لو لم يقر، وأما بعد الإقرار فلن يتفرد. المسألة الثامنة، قوله أيضا بوارث للميت، يستوي كون هذا الوارث من حرة أو أمة، فيثبت النسب والإرث. المسألة التاسعة، قوله وإرثه شرطه عدم وجود المانع من رق أو قتل أو اختلاف دين. المسألة العاشرة، في قوله أيضا كل الورثة ولو كان أحدهم زوجا أو مولا معتقا، لأنهما من جملة الورثة. المسألة الحادية عشرة، قوله وإرثه سواء شارك المقر به كابنين بثالث شاركهم، أو أسقطهم كإخوة بابن، أو أسقط بعضهم كإخوة لأب ولأم ببنت، فإنها تسقط الإخوة اليوم. المسألة الثانية عشرة، وكل هذه المسائل مفرعة على من مفاهيم نصه، قوله أيضا كل الورثة فلو أقر بعضهم، فهي الحالة الثانية، لو أقر بعضهم ثبت نسبه من مقر فقط، لأنه إقرار على نفسه فيلزمه دون سائر الورثة، ويأخذ المقر به ما في يده إن أسقطه كإقرار أحد الإخوة بابن، أو يأخذ الفاضل الذي بيده كزوج منكر وأخ مقر بابن مقر به، فالزوج المنكر سيأخذ النصف كاملا والباقي للمقر به، ويسقط المقر وهو الأخ. الثالث عشرة، لو أنكر بعضهم فشهد عدلان من الورثة أو من غيرهم ثبت نسبه وإرثه، لأنهما لو شهد على غير مورثهما قبل، فكذلك إذا شهد عليه. قال رحمه الله بعدها وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده. وكشف هذا المثال بأن نجعل مسألتين، مسألة إقرار ومسألة إنكار، ابن مقر وابن منكر وابن مقر به، ابن مقر به، نجعل حالتين أو مسألتين، مسألة إنكار ومسألة إقرار. مسألة الإنكار ستكون من كم؟ من اثنين، أحدهما للمقر والآخر والمقر به لا شيء، ومسألة الإقرار ستكون من ثلاثة، لكل منهم واحد. طيب، ونضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار، نضربهما بستة. طيب، ونعطي المقر الأقل للمقر سهمه من مسألة الإقرار وهو الأقل، فواحد في اثنين باثنين، واحد في اثنين تضربه في مسألة الإنكار باثنين، ونعطي المنكر الأكثر من مسألة الإنكار، واحد في ثلاثة بثلاثة والباقي للمقرب واحد، نعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار وأوفقها لأنه الأقل، ونعطي المنكر سهمه من أين؟ من مسألة الإنكار، من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أوفقها لأنه هو الأكثر والفاضل للمقرب. فتلاحظون المنكر ما نقص سهمه، أخذ النصف. نأتي إلى تفسير عبارة ابن مات رحمه الله، قال: وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده. كم أخذ المقرب؟ واحد من كم؟ من ثلاثة، الله يفتح عليه، لأن الباقي بعد ثلاثة المنكر، الباقي بعد ثلاثة المنكر كم؟ ثلاثة، أخذ ثلثها فقط، والثلثان للمقر. نعم. وإن أقر بأخت فلها خمسه، ابن مقر وابن منكر وبنت مقربها، مسألة الإنكار ستكون من اثنين، من اثنين الإنكار، من اثنين مسألة الإنكار، من اثنين اثنين واحد واحد، مسألة الإقرار ستكون من خمسة، اثنان واثنان وواحد. طيب، للمقر سهمه، سهمه من مسألة الإقرار وهو اثنين، في مسألة الإنكار اثنين، بكم؟ بأربعة، يعني عندك عشرة، اثنين في خمسة بعشرة، هذا الأصل. سهم المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كم سهمه؟ اثنان، في مسألة الإنكار اثنين بأربعة، أضع له أربعة. والمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار واحد في خمسة بخمسة، والباقي واحد للمقرب. كم يمثل الواحد بالنسبة لنصيب المقر؟ الخمس. هذا معنى قوله: وإن أقر بأخت فلها خمسه، يعني نحن مشينا على كلام صاحب الروض رحمه الله بدون صناعة جزء السهم، فهو قال نأخذ سهمه من مسألة الإقرار ونضربها في مسألة الإنكار مباشرة، يعني لو وضعت سهم من الاثنين الاثنين، أيوة، والسهم من الواحد الخمسة، من الواحد المنكر، الواحد المنكر، أيوة، في الخمسة، الله يفتح عليه، واضح. الواحد هذا ضع عليه دائرة يمثل الخمس، سهم البنت، لا، سهمها في المسألة النهائية، أيوة، يمثل الخمس من نصيب المقر، لو أنكر أخذ الخمسة، خمس، لا لا، يمثل الخمس من نصيب المقر فقط. قال: وإن أقر بأخت فلها خمسه، خمس نصيبه، وهو واحد من خمسة والأربعة له.
نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم كل خطل وزلل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا، وعن من أخذنا هذا العلم عنهم، وعن كل من أخذه عنا ونشره ودل عليه، ومن أحبنا فيه أو أحبناه فيه، وجعلنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.